أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم.
سبق أن يحبس الإنصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أولئك الذين يريدون أن يواصلوا سماهم المتعمقين، مما يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه في دين الله، وقد يسر الله عليه. وسألنا سائل البارحة وهو مسعود، قال يعني كيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك؟ وقلنا له إن هذا إذا كان إنسان يشق عليه أن إيش يأتي بالعبادة على حسب الشرع فإنه يزاد له في أجر، أما أن يتعب نفسه بما ليس بمشروع فهذا لا ينبغي.
وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المترجم رحمه الله في صحيح مسلم: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. قال مسلم رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا.
هذا الترجمة سيأتينا في الأحاديث أنه لا دلالة، لا ليس فيها دلالة على هذا الشرط، وهو قوله من لم تحرك شهوته، وأن القبلة جائزة حتى مع تحرك الشهوة. وعلى هذا فيكون الترجمة أخص من الدليل، ولا ينبغي أن يكون الحكم أخص من الدليل. نعم.
قال مسلم رحمه الله: حدثني علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك.
هذا كان يقبل وهو صائم، الجملة في قوله وهو صائم حال، وهي تضحك لأنها تعلم أن السامع يعرف أنها هي رضي الله عنها، وسيأتي أنها تصرح بهذا.
حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم.
لا تضحك، هذا الصواب، ثم تضحك هي.
حدثنا أبو بكر
قول كان يقبلها وهو صائم، هذا فيما حدثت به القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، يعني هي تكون عمته، وهشام بن عروة عن أبيه تكون إيش خالته. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهل عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها. وحدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه.
يعني بحاجته، يعني أنه يملك نفسه أن يتدرج به الأمر إلى أن يجامع عليه الصلاة والسلام، وحينئذ نقول نعم الذي يخاف أن يجامع بحيث لا يملك نفسه هذا لا يجوز له أن يقبل، ويكون منعه من التقبيل على حسب قوة ملكه نفسه. وأما إذا كان يتلذذ لكن يعلم أنه مالك نفسه فلا بأس به. نعم.
حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت نعم، ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. شك أبو عاصم. وحدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي
ما عندنا على أم المؤمنين يسألانها
يقول ليسألانها كذا هو في كثير من الأصول يسألانها باللام والنون وهي لغة قليلة وفي كثير من الأصول يسألانها بحذف اللام وهذا واضح وهو الجاري على المشهور العربي
لأن على تقدير اللام لا بد أن تحذف النون. نعم. سؤال
قول عائشة وأيكم أملك لإربه والأحاديث الأخرى هل هي تنكر على يعني ما ترى
لا هي تحذر من أن يتدرج الشيء إلى الجماع.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وحدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني هارون بن سعيد الأيدي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له.
كل هذه الأحاديث عن عائشة وعن حفصة وعن أم سلمة وكلهن من زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخبرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. ولما قال عمر بن ابي سلمه ان الله قد غفر لك قال عليه الصلاه والسلام اما والله اني لاتقاكم الله واخشاكم له. فدل ذلك على ان هذه القبله ليست خاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام، وكذلك مباشر كما قال عائشه كان يباشر وهو صائم. فإن قال قائل كيف نجمع بين فعله وبين قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم واكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل؟ قلنا المباشرة تطلق على معاني، منها الجماع، ومنها أن يباشر الرجل زوجته بدون جماع حتى في العضو، عضو الشهوة يسمى مباشرة ولكن بدون جماع. فالمنهي عنه في الآية المباح في الآية ليلة الفجر هو الجماع، وما عدا ذلك فإنه لا بأس به ولا يفرق. لكن إذا قال إنسان أنا أخشى أن أمذي لأنه سريع الإمذاء فهل يباشر هل يقبل؟ الجواب إن قلنا بأن الإمذاء مفطر حرم عليه التقبيل أو المباشرة التي تؤدي إلى ذلك، وإن قلنا أنه غير مفطر كما هو الصحيح فإنه لا يحرم عليه، لأن القول الراجح أن الإمذاء لا يفطر في الصوم ولو عمدا. فإن قال قائل أرأيتم لو خشي الإنزال فهل يجوز أن يقبل أو يباشر؟ قلنا إن قلنا بأن الإنزال لا يفطر فلا بأس أن يباشر ويقبل، وإن قلنا إنه يفطر فإنه لا يجوز له أن يعرض صومه للفساد فلا يقبل ولا يباشر. والقول الراجح أنه مفطر عن الإنزال، وإن كان بعض العلماء ولا سيما الظاهرية يقولون إنه لا يفسد الصوم بالإنزال، ولكن القول الراجح أنه يفسد لأن الإنزال هو غاية الشهوة، وفي الحديث الصحيح إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو النطفة التي تخرج من الإنسان توضع في الفرج، فهذا يدل على أن الإنزال لشهوة مفطر، وهو أحوط أيضا من القول بأنه لا يفطر. فالقول الراجح أنه لا يفطر إلا الجماع والإنزال، وأما الإنذاء والشهوة الشديدة فلا تضر. نعم. تقول عائشة المرأة؟ نعم، لكن الغالب أن المرأة مطلوبة لا طالبة، لكن إذا علم أنها ربما يشتر صومها فالواجب عليها أن تخبر الزوج، والزوج لا يحل له أن يفسد صومها إذا كان واجبا بأصل الشرع أو كان تطوعا وقد أذن فيه. نعم.
من الحديث على أن الإنزال يفطر،
نعم،
الذي فهمته أن الشهوة، أن المباشرة بشهوة هي التي تفطر، أما الإنزال
وين المباشرة بشهوة؟
يدع شهوة عامة،
لا ما هي عامة، بدليل أنه يجوز التقبيل والمباشرة.
يقال خرجت بالنص
لا والمباشرة أيضا.
المباشرة هنا معناها
المباشرة الإنسان يباشر زوجته، يباشر مثلا عضوه، يباشر فخذيها، يباشر بطنها، يباشر ظهرها مثلا. نعم. أمسؤول هذا سؤالك؟ ما هو؟
مسلم يذكر يسوق روايات كثيرة وكثير منها لا يخرج عن نفس الحديث.
أين الفائدة من هذه المتابعات؟
وما فائدة المتابعات؟
تقوية الحديث. معنا نعم ثلاثة.
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنوب. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن.
معنى القصص يعني الحديث، يقص يعني الحديث، وليس معنى ما يفعله القصاص الاتيان بالقصص اللي فيها الترغيب والترهيب وما أشبه ذلك. فقوله يقص يعني إيش؟ الحديث، كما قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل.
فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن. فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن. فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال نعم. قال نعم قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس. فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك أقالتها في رمضان؟ قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم.
يعني كذلك قال بدون أن يكون في رمضان أو غيره. والحقيقة أن أبا هريرة رضي الله عنه لأنه سهى أو غفل عن دلالة القرآن على هذه المسألة، لأن دلالة القرآن على هذه المسألة واضحة لمن تأمله. فقد قال الله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقول باشرهن إلى الفجر معناه جواز الإصباح جنبا، لأن الله أباح الجماع إلى آخر لحظة من الليل، وهذا يقتضي أو يستلزم أن يصبح الإنسان جنبا وهو كذلك. وقول أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما من غير حلم هذا بيان للواقع ولدفع ما يقال لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح جنبا من حلم. وقد قال العلماء إن من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يحتلم، وعلى هذا فيكون هذا القيد من غير حلم إيش لبيان الواقع من وجه، ولئلا يتوهم متوهم لم يعلم أن من خصائصه أنه لا يحتلم أنه أصبح جنبا من حلم لم يتمكن من أن يغتسل قبل طلوع الفجر. على كل حال يجوز للإنسان أن يصبح جنوبا وهو صائم، ويجوز للمرأة إذا طهرت من الحيض قبل الفجر أن تصوم ولا تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لأنها كالجنوب سواء. نعم. لا يجب، لكن الأفضل أن تغتسل لتتمكن من قراءة القرآن بما يباح للحائض. ما يجوز، ما يجوز تقرأ القرآن وهي جنب. نعم. نعم. لا، لا، من باب الوعد، هذا من باب الوعد، ما وهبها شيء. لا، وعدها أن تبقى على صوم، لأن يعني إذنه بالصوم يستلزم أن تبقى صائمة إلى الليل، فهو وعد. نعم.
يغلب على ظن أنه وإن باشر لا ينزل، ثم أخلف أنزل.
ثم ايش؟
يعني حدث وانزل.
اي الظاهر منها لا شيء عليه، ما دام كان واثقا من نفسه، لكن انزل بدون قصد فهو يشبه من فكر فانزل، يعني غير قصد. نعم.
وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من صحيحه: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم.
في الحديث السابق دليل على حرص الصحابة على تحري الأحكام الشرعية، وكذلك السلف عموما، بدليل ما حصل من المحاورة والتراجع والمراجعة، وفيها أيضا دليل على أن من تبين له الحق وجب عليه الرجوع إليه. فأبو هريرة رضي الله عنه لما تبين له أن فتواه ليست بصواب رجع إلى الحق واعترف بالحق، وهذا هو الواجب على كل مؤمن، إذا تبين له الحق أن يرجع إليه. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وصدق رحمه الله ورضي الله عنه. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنوبا أيصوم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من غير جماع غير
جنبا جنبا
نعم من ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وقتيبة وابن حج قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري وأبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة عن رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي.
هذا هو هي القصة الثانية مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله بعد أن رخص فيه واستشكله الصحابة. والأول التقبيل المباشر. الوصال ما قالوا له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، كلما أنهم اعتذروا بأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال إني أخشى في الله وأتقى في الله أو أعلمكم بما أتقي. نعم مفهوم معروف. نعم.
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. قال أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك.
هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الجماع في نهاية رمضان يوجب الكفارة المغلظة، والمراد إذا وقع ممن يلزمه الصوم، أما إذا وقع ممن لا يلزمه كالمسافر فإنه لا كفارة عليه ولا إثم عليه، وإنما يقضي. فلو فرض أن زوجين كانا في سفر وكانا صائمين ثم بدا لهما أن يفعل ذلك فلا حرج، لا حرج عليه. وفيه دليل على أن الوقوع في المعاصي هلاك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر الرجل على قوله هلكت. وفيه دليل من فوائده استبيان المجمل قبل الإقدام على الفتوى لقوله ما أهلكك، لأنه ربما يظن أنه هلك في شيء وهو لم يهلك به، ليس حراما. ومن فوائده صراحة الصحابة رضي الله عنهم، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا صرحاء لا يستحيون من الحق. ومنها أنه يجوز السكوت عن الطرف الآخر إذا لم يقع منه استفتاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبين في حق الزوجة شيئا لأنها لم تستفتي، فيحتمل أنها مكرهة ويحتمل أنها جاهلة ويحتمل أشياء كثيرة. فلذلك لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام عنها شيئا ولم يسأله عنها أيضا. ومنها أن الواجب على من جامع في رمضان والصوم لازم له أن يعتق رقبة، والحديث هنا مطلق رقبة، ولكنه مقيد بما جاء في كفارات أخرى أنه لا بد أن تكون رقبة مؤمنة. واشترط العلماء رحمهم الله مع ذلك أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع العمل، وعلّلوا ذلك بأنه إذا كان معيباً عيباً، إذا كانت الرقبة معيبة عيباً يمنع العمل صار كلاً على غيره، لأنه لا يستطيع أن يعمل، وهو إذا كان عند سيده فسوف ينفق عليه، فإذا اعتقه صار برئاً منه، فيبقى هذا كلاً على غيره ولا ينتفع باعتاقه، بل بقاؤه على الرق خير له من هذا التحرر. ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله في رقبة الكفارة أن تكون سليمة من كل عيب يمنع العمل. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان مؤتمن على دينه فلا يستحبه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا أجد ما قال احلف ان ما عندك شيء، احلف انك ما تجد. فكل ما يتعلق بالعبادة فالإنسان مؤتمن عليه، فلو قيل للإنسان صل قال قد صليت، هل نقول احلف؟ ما نحلف، صليت صليت، أنت هذا بينك وبين ربك. ولو قيل له أدي الزكاة قال أديتها، نقول أداها ولا نتعرض له، لأن جميع العبادات العلاقة فيها مع من؟ مع الله عز وجل، والإنسان مؤتمن عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الكفارة في اجتماع رمضان على الترتيب، لقوله فهل تستطيع فهل تجد فهل تستطيع. ومن فوائده أنه يجب على من لا يستطيع الرقبة إما لعدم وجودها أو لعدم وجود ما يحصلها به، فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما. فإن قال قائل فإن تخللهما ما يوجب الفطر أو يبيح الفطر فهل ينقطع التتابع؟ الجواب لا، لا ينقطع. تخللهما ما يوجب الفطر كالعيد مثلا فإنه لا يقطع التتابع، ما يبيح الفطر كالسفر والمرض فإنه لا يقطع التتابع، لأن هذا مستثنى شرعا. ومثلها المرأة إذا تخلل صومها الشهرين المتتابعين حيض أو نفاس فإنه لا يقطع التتابع. ومن فوائد هذا الحديث أن المرتبة الثالثة هي إطعام 60 مسكينا، لقوله فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وهنا سكت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما بقي شيء. وهنا نقول تتميما للفائدة، إذا جامع الإنسان في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه تعلق بجماعه 5 أشياء: الإثم ووجوب الإمساك والثالث وجوب القضاء، والرابع وجوب الكفارة الإثم، والثاني وجوب الإمساك بمعنى أنه لا يحل له أن يأكل أو يشرب بعد ذلك، والثالث وجوب القضاء، والرابع وجوب الكفارة، والخامس فساد الصوم. فساد الصوم هذه خمس أشياء تترتب عليه إذا جامع في نهار رمضان. والصوم لازم له، وقولنا الصوم لازم له احترازا مما إذا جامع في سفر أو شبه. طيب، وهل يقال إنه يشترط العلم؟ الجواب نعم، لا بد أن يعلم أنه حرام، فإن لم يعلم أنه حرام بحيث ظن أن المحرم هو الجماع مع الإنزال فلا شيء عليه، بناء على القاعدة السابقة أن جميع المفطرات يشترط فيها أن يكون عالما بالحكم، فإن كان عالما بالحكم جاهلا بوجوب الكفارة فهل تسقط عنه؟ لا، لا تسقط عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أعسر من كفارة سقطت عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر له أنها تبقى في ذمته، ولم يذكر له حين قال أطعمه أهلك أنها باقية في ذمته، فيكون فيه دليل على أن الكفارة مع العجز عنها تسقط، وهكذا جميع النفقات المالية مع العجز عنها تسقط، الحج يسقط، الزكاة تسقط، كل العبادات المالية. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود والتملك المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث أن إطعام 60 مسكينا لم يقدر، وإنما قدر المطعم يعني المدفوع إليه، فما يكفي أن يطعم 60 مسكينا فهو كاف، ولا يقدر بمد ولا بنصف صاع. وعلى هذا فلو أنه جمعهم على غداء أو عشاء فلا بأس. ومن فوائده أنه لا بد من هذا العدد، لا ينقص مسكينا واحدا كما لا ينقص عن صوم الشهرين يوما واحدا، فلو كررها على واحد 60 يوما يجزئ؟ لا يجزئ، لا بد من عدد. ولو كررها على 32 يوما لم يجزئ، لا بد من عدد. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا جامع وكرر الجماع لم يلزمه أكثر من كفارة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل كرر الجماع أم لا، فيستوى فيه الواحد والمتعدد، ولكن هذا إذا كان في يوم واحد ظاهر لأنها عبادة واحدة، لكن إذا كان في يومين فهل تجزئه كفارة واحدة؟ بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هل جامعتها في يومين أو لا تكفي، أكثر العلماء على أنها لا تكفي وأن لكل يوم كفارة، وهذا هو الذي يستقيم عليه أمر الناس، لأن لو قلنا إنه إذا كرر في يومين فأكثر فعليه كفارة واحدة صار بعض السفهاء يجمع كل رمضان، يجامع زوجه نهارا وليلا ثم إذا انتهى قال يجب عليه كفارة واحدة، وهو على زعمه لا يستطيع أن يعتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فيطعم 60 مسكينا، وهذا يؤدي إلى اختلال هذه العبادة العظيمة. لكن إذا قلنا بما عليه جمهور العلماء أنه يلزمه لكل يوم كفارة صار في هذا رادع للناس وحامل عن انتهاك حرمات الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام ومن يوكل إليه توزيع نفقة أو صدقة أو غير ذلك ينظر لمن حاجته تستدعي الفورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل عرق التمر والعرق الزنبيل ولم يسأل هل هنا أحد أحوج منه أو لا، لأن حاجة هذا الرجل ملحة. ومن فوائد هذا الحديث جواز إخبار الإنسان على ما يغلب على ظنه وإن لم يتيقن، لقول الرجل أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يقل له هل فتشت البيوت حتى تعلم أنك أحوج الناس أو لا. وفي بعض ألفاظ الحديث فوالله ما بين لابتيها، فيستفاد منه جواز الحلف لغلبة الظن، وهو كذلك يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة ظنه. ويدل لهذا حديث القسامة، وقد مر عليكم فيما أعتقد كذا مر اللي وراء مر. طيب، ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه بعض العلماء أن الإنسان يجوز أن يكون مصرفاً لكفارته بشرط أن يكون غيره هو الذي قام بها أي بالكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر، وجهه أن أهله هل هم 60 مسكينا؟ لا، هذا اللي يغلب على الظن إن لم يكن يقينا. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه إياه ليكفر به، ولكن أعطاه إياه لدفع حاجته، فيكون في هذا دليل على سقوط الكفارة بالعجز عنها. ومن فوائد هذا الحديث بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وسماحته. نعم، بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وسماحته، لأنه حين قال الرجل هذا القول ضحك. ولو أن هذه القضية صارت مع واحد منا ماذا يقول؟ لقال قطع بطنك الجوع. نعم، تصدق وأبى أن يعطيه إياه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الضحك عند وجود سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، وضحكه عليه الصلاة والسلام في محله. لكن ما موجب هذا الضحك؟ أن هذا الرجل كان أتى وهو خائف وجل، فذهب وهو مسرور يحمل الطعام إلى أهله. هذا من وجه آخر، أنه جاء خائفاً وجلا من أن تنزل به العقوبة، ثم لم يبرح المكان حتى طمع وطلب الطعام، وهكذا طبيعة ابن آدم. هذه فوائد لو تدبر الإنسان الحديث لوجد فيها أكثر من هذا كثيرا، لكن هذا ما تيسر الآن، وهذا الحديث مما يكتب ما أدري من الكاتب ليتبع حديث مسلم كمال، ما ليس له نائب. سمير أنت نائبه؟ نعم. طيب نعم،
هذا
أن يكفر
أن يعقب الصيام في نهاية
الشهرين،
ثم انتهى
الشهرات يجب أن يبيع الصيام
في الثلاثة.
إيه، ما
أفضله
لابد أن يتم.
نعم،
لكن
هل لازم
يتابع
أيضا؟
يعني في الثلاثة؟ إيه نعم، لازم يتابع.
شهر سبعة.
نعم.
نقول صوم واحد زي ما
تبعنا. إيه نعم، نعم فورا.
هل هو وقت الجماع
أو
وقت السؤال؟
نعتبره وقت الجماع إذا كان يعلم الحكم، وإلا فوقت العلم الحكم. نعم. أي من أجل الجماع ولا من أجل أن يفطر؟ آه نعم نعم، يعني يقول لو سافر من أجل أن يفطر. نعم، نقول لا يجوز، لا يجوز السفر ولا يجوز الفطر. وإذا قلنا لا يجوز السفر فإنه لا يترخص به عند أكثر العلماء، فلا يستبيح القصر ولا المسعى بين ثلاثة أيام. العجيب أن بعض العلماء رحمه الله قال الحيلة لمن أراد أن يجامع في رمضان، الحيلة لمن أراد أن يجامع في رمضان أن يأكل أولا ويشرب، فإذا ملأ بطنه صار مفطرا فجامع في حال الفطر. نعم، وهذه الحيلة هي صحيحة ولا غير صحيحة؟ هذه باب لا أشكال فيها، ولا يمكن أن يأتي الشرف مثلها إطلاقا. كقول بعضهم إذا أراد أن يطلق أبوه ضرة أمه فإنه يجامع هذه الضرة ابنه من غيره، يجامع ضرة أمه علشان تكون موطوءة ابنه وموطوءة الابن، ولو بزنا عند بعض العلماء توجب إيش؟ التحريم على الأب. عرفتم؟ يعني ذكر ابن القيم في الإعلام الموقعين هي الغريب، وكيف تقع؟ ومن أراد أن يتحلل من الحج بدون فدية فليرتد عن الإسلام. سبحان الله، نسأل الله العافية. ثم يسلم سهلة، يقولنا وكفر بالله ثم يسلم. يعني أنا كنا نقرأ مع جماعة في هذا الكتاب، أقول سبحان الله كيف يجر المسلم على هذا القول فضلا عن عالم. اللهم عافية. نعم، إيه ما يخالف. طيب
شيخ، لما في دليل على كفارة حد سنة،
نعم،
الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه ليكفر أولا.
نعم بلى،
إذن هو ما أجز عنه، أجز عن مصرفه.
كيف
الرسول صلى الله
عليه وسلم هو ما عنده شيء؟
الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أعطاه هذا،
نعم،
لم يعطيه ليتصدق به.
بلى بلى،
لأشكل عليه، ولا هذه الكفارة عنه لو تصدق بها على
فرصة. نعم نعم،
إذن هو لم يجد من يتصدق بها.
لا لا واجب، لكن يقول أنا أفقر الناس.
هو أفقر الناس، ولكن
هو واجب الفقر.
معنى ذلك أن الفقير عادة إذا صارت عليه كفارة لا ليس لا تزوج.
أي نعم أي نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال تصدق بها على أهلك هل قال تبقى في ذمتي؟ هو لما قال إن كفارة قال ما في أحوج منها، يعني في فقراء لكن نحن أحوج.
ما تكون كفارة حتى ولو على أهل؟
أي ولا على أهل. أولا قلنا لكم من أهل مهم 60، هذه واحد. الشيء الثاني، لا يمكن أن يكون الإنسان مصرف لزكاته أو لكفارته إلا على قول بعض العلماء يقول إذا تبرع بها غيره فلا بأس، لكن هذا فيه نظر، المسألة هذه ما تمت. أربعة طيب لا فيها ستة وسبعة. نعم هو فيها ألفاظ يمكن عند الألفاظ. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة وقال بعرق فيه تمر وهو الزنبيل، ولم يذكر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. حدثنا عبد بن
كما ترون هذا الحديث أو هذا اللفظ مختصر جداً اختصاراً يخل بالمقصود، لأنه يقول أمر رجلاً أفطر في رمضان، ومعلوم أن الرجل لم يفطر في رمضان وإنما جامع في نهار رمضان، والجماع أخص من مجرد الفطر. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا أفطر في رمضان عمداً ولو بحبة عنب لزمته الكفارة، استناداً إلى هذه الرواية. أيضاً هذه الرواية فيها خلل من جهة أخرى، وهو ظاهره أمر أن يعتق أو يصوم أو يطعم، ظاهرها التخيير وليس كذلك. ومثل هذا التصرف لا شك أنه يخل بالحكم، لكن المحدثون رحمهم الله ينقلون ما رووا، والفقهاء يبينون الحكم. فالمؤلفون في الحديث نقله، والفقهاء هم الذين يبينون الأحكام الشرعية ويجمعون أطراف الأحاديث بعضها إلى بعض حتى يبقى الحكم خالصاً لا أشكال فيه. على أن من المحدثين من هم فقهاء من أكبر الفقهاء. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال وضئت امرأتي في رمضان نهارا، قال تصدق تصدق، قال ما عندي شيء، فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به.
هذا فيه زيادة احترقت. حديث أبي هريرة يقول هلكت، ولا منافاة بينهم، إذ ما جائز أن يقول هلكت، يكرر هلكت احترقت، فلا يعد تعارض. أما قوله تصدق ولم يذكر الصيام ولم يذكر العتق فهذا من باب الاختصار. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في أول الحديث تصدق ولا قوله نهارا. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال أصبت أهلي قال تصدق فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه قال اجلس فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال يا رسول الله أغيرنا والله إنا لجياع ما لنا شيء قال فكلوه.
أغيرنا المطعم. المهم هذا الحديث كله في رواياته وسياقاته يدل على ما ذكرنا أولا وما أشرنا إليه من فوائده. نعم.
لزمت المرأة كفارة لأن تصوم شهرين متتابعين فكيف يكون حال زوجها في إرادة معاشرتها
بالليل؟ يعني هي الظهار هو المشكل لأن الرجل إذا جامع زوجته في الظهار في أثناء الصوم لا بد أن يستأذن. يحرم عليه وقعه. نعم لأنه هو السبب أيضا. بعد الجماعة في رمضان ننقز للقتل العمد. القتل العمد ما في كفارة يا شيخ. حرر السؤال قبل. نعم. هو لم يؤمر به كما قال شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذي جامع بالقضاء. وعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه أن من أفطر عمدا فلا قضاء عليه واستدل بهذا في هذا الحديث لكن القول الراجح أنه يلزمه القضاء والسكوت عنه في هذا الحديث لا يدل على عدم وجوبه لأن كل من أفطر يجب عليه قضاء. أما نعم لو أن الإنسان لم يصم أصلا ترك الصوم عمدا حتى طلع رمضان فهذا نرى أنه لا أمر بالقضاء لأن لو أمرناه بالقضاء لازم من ذلك قبول عمله في غير الوقت الذي أمر فيه. نعم.
زوجها
وهي صائمة فلا شيء عليها لا قضاء ولا وصومها لا يفسد ولا كفارة. إن طاوعت فالظاهر وجوب الكفارة عليها لأن عليها كفارة الفعل وعليها كفارة لتمكينها لأن الأصل تساوي الرجال والنساء بالأحكام إلا ما دل عليه الدليل. قال ما يجوز اي ما يصح الظاهر حتى اعتاقها للكفار لا يصح لان هذا بنحررها تحريرا تاما لا واذا قال انه اعتقها وجعل اعتقها صداقها استثنى بعض منافعها ما تحررت. نعم.
باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصيه اذا كان سفره مرحلتين فاكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر. قال مسلم رحمه الله
هذا الترجمة جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، هذا واضح وهو نص القرآن. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، انتبه يا ولد انتبه، فعدة من أيام أخرى. لكن المؤلف قيد قال في غير معصية، إذا سافر في غير معصية، وأما من سافر معصية فإنه لا يجوز أن يفطر، كما لا يجوز أن يقصر ولا أن يمسح أكثر من يوم وليلة، مثل أن يسافر للفجور والعياذ بالله، فهذا لا يجوز أن يفطر. وكذلك لو سافر من أجل أن يفطر فإنه لا يجوز أن يفطر. على كل حال هذا التقييد هل في الآية ما يدل عليه أو على سفر؟ لا، ما فيها ما يدل عليه. وكذلك قوله تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، ما فيها تقييد أن يكون الضرب مباحا. وإلى هذا أعني إلى تساوي السفر المباح والمحرم ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال رخص السفر شيء والإثم بالسفر شيء آخر، لكن أكثر العلماء على أنه لا يترخص، لأن الرخصة لا تناسب المعصية، إذ أن من رخص له فالواجب في حقه شرعا وعقلا أن يشكر الله على هذه النعمة وأن لا يعصيه، ولا يمكن أن تكون الوسائل المحرمة سببا للترخص. وعلى هذا القول نقول لمن سافر سفرا محرما لا تفطر، لا تقصر، لا تمسح ثلاثة أيام، لكن تب وافعل ذلك. وهل يضره أن يتوب؟ لا يضره. فإذا قال أنا الآن مسافر حتى لو تبت كيف تب؟ نقول تب، إنوي بدل أن تذهب إلى الفجور أنك تذهب للتجارة، أو ارجع، وفي حال رجوعك ترخص بالسفر، برخص السفر. أيضا قال إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، هذا أيضا قيد ليس موجودا في القرآن، أو إن كنتم مرضى ومن كان مريضا أو على سفر، ولم يقيد في الشرع بمرحلتين أو أكثر. ولهذا كان القول الراجح أن السفر مرجعه إلى العرف والعادة. طيب، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق على أن يفطر، هذا صحيح، الأفضل لمن أطاقه أن يصوم، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيناه لكم قبل هذه الليلة، وبينا أنه يحصل به ثلاث فوائد، وبعضهم زاد فائدة رابعة، وهي التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني سهولة الصوم عليه لأنه يصوم مع الناس، والثالث أنه أسرع في إبراء الذمة، والرابع أنه فضيلة الزمان، فضيلة الزمان. إنما هذا هو ما نراه في هذه المسألة، أنه متى كان الصوم ليس فيه مشقة إطلاقا، وأنه لن يجد من المشقة في صوم السفر إلا ما يجده في صوم الحضر، مثل أن يكون النهار طويلا والحر فيه شدة، فإن الأفضل أن يصوم. طيب، أما من ترك الصوم، من ترك الفطر زهدا في رخصة الله فهذا لا يجوز، لكن من صام لا زهدا في الرخصة ولكن ملاحظة لما ذكرنا فالصوم في حقه أفضل. نعم. لا، صحيح، إن شاء الله البحث يأتي بعد.
قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا،
سبق لنا أن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم إنه يترتب عليه خمسة أشياء:
الإثم، فساد الصوم، الاستمرار فيه، القضاء، الكفارة. وإذا كان جاهل أو ناسيا فلا شيء عليه. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد.
كأنه رضي الله عنه في هذا يميل إلى أن الفطر أفضل، لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أفطر حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنهم ينتظرون ما تفعل، فأفطر ليطيب قلوبهم. نظيره أنه أمرهم بالتمتع في الحج، فلما رآهم يحبون أن يبقوا على حجهم قالوا لو استقبلت من أمني ما استدبرت ما سقت الهدي، تطيبا لقلوبهم. وهذه نقطة يجب على الإنسان أن يعرفها، وهو أنه إذا كان ممن يتأسى به فلينظر لا لنفسه ولكن لغيره ومصلحة الآخرين. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال يحيى قال سفيان لا أدري من قول من هو يعني وكان
من قول من هو
من لا أدري من قول من هو يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني وكان أصحابه اللفظ حديث وكان أصحابه أو كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحداث فالأحداث، لكن ذكره سفيان بالمعنى.
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا
ما نص عليه الشرح،
لا ما تكلم عن هذا.
نعم.
نعم. وجدنا شيء.
ها؟
قوله قال النووي رحمه الله وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحداث فالأحداث من أمره صلى الله عليه وسلم، هذا محمول على ما علموا منه، هذا محمول على ما علموا منه النسخ أو رجحان الثاني مع جوازهما، وإلا فقد طاف صلى الله عليه وسلم على بعيره وتوضأ مرة مرة، ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازها، وحافظ على الأفضل منها. بس هذا اللي
بعد قوله من قوله من هو
لا ما تكلم
يقول عندي وقد بينه في حديث ابن رافع أنه من قول ابن شهاب كما هو بمرأة مثله ها؟ بمرأة منك. إذا كان كذلك إنه من قبل شهاب فمعنى هذا أن ابن عباس إنما حكى الحديث ولم يتعقب.
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. وحدثني حرملة بن يحيى قال
يعني تبين أنه ليس من قول ليس من قبل عباس. وفي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة في اليوم الثالث عشر من رمضان، والمعروف في التاريخ أنه صبحها صبيحة يوم الجمعة العشرين من رمضان، وأنه أقام في مكة تسعة عشر يوما، تسعة منها في رمضان وعشرة في شوال. وهذا هو الأقرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة في رمضان، ومن مكة إلى رمضان، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحرى المنازل في سفره، لا يأتي في 13 ليلة. فننظر الآن له يأتي شيء آخر.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث. قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال.
هنا قوله ثم أفطر حتى دخل مكة، قد يفهم منه بعض الناس أنه لما دخل مكة صام، وليس كذلك. ففي صحيح البخاري أنه قال: فلم يصم بقية الشهر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى القتال والحرب صار مستريحا، ومع ذلك لم يصم عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أنه ترك الصوم لأنه كان يدبر الناس ومشغولا في الجهاد. المهم أنه يؤخذ منه أن الإنسان إذا أقام أكثر من 4 أيام فإنه في حكم المسافر، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لن يتمكن من تدبير الأمر وترتيب مكة وأمرائها وغير ذلك مما يتعلق في الفتح، لا يمكن أن يقضي هذا في خلال 4 أيام. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن جعفر بهذا الإسناد وزاد: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر.
وهذا هو السبب أنه قال أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم لم يقبلوا رخصة الله عز وجل ولم يتأسوا برسوله صلى الله عليه وسلم حين شرب والناس ينظرون بعد العصر. وكان عذر هؤلاء رضي الله عنهم أنهم رأوا أن المغرب قريب وأنهم يتحملون هذه المشقة، ولكن قال: هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير من هديكم فلو أنهم صاموا لكان خيرا، فلو أنهم أفطروا لكان خيرا. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عصاة. وعلى هذا فنقول: من لم يشق عليه الصوم فهو أفضل، كما قررناه سابقا وبينا وجهة النظر في هذا. ومن شق عليه ولو يسيرا، يعني مشقة يسيرة، فالفطر في حقه أفضل وصومه ليس من البر. ومن شق عليه كثيرا فصومه حرام، لأن أحدا لا يتحمل المشقة الكثيرة إلا وفي قلبه نوع رابة عن الأخذ برخصة الله. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له قالوا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر.
هنا تعميم وتخصيص، ليس من البر أن تصوموا في السفر، هذا عام في كل سفر، مطلق في كل صوم سواء كان يضر أو لا. لكن قال ابن دقيق العيد رحمه الله قولا حسنا، قال إنه ليس من البر أن يصوم الإنسان في السفر إذا وصلت إذا بلغت فيه الحال كما بلغت في هذا الرجل، لأنه ليس من الممكن أن نقول إن الصوم في السفر ليس ببر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم والصحابة يصوم بعضهم ويفطر بعض ولا عيب هذا على هذا. لكن من وصلت به الحال لهذا قلنا إن صومه ليس من البر. فإذا قال قائل أين القاعدة المعروفة عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قلنا نعم العبرة بعموم اللفظ، فلا نقول إن قوله ليس من البر يعني في هذا الرجل فقط، بل هو يعمه ويعم غيره. لكن الحال التي حصلت لهذا الرجل هي التي لا يكون فيها الصوم في السفر برا. نعم نعم يا سليم.
بالنسبة لحرمة الزمن الشيخ اللي أباح الفطر في السفر هو اللي فضل رمضان وباح الفطر للمسافر.
نعم.
الثاني نظير الشيخ ذاك من سافر وهو له ورد في الليل كتب الله له ورد في الليل.
نعم. من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. اي نعم. لكن نرجح الصوم لفعل الرسول عليه الصلاه والسلام.
المساله عن حكمه الزمن.
نعم.
يقول اللي فضل رمضان هو اللي اباح الفضل في رمضان يجيب على
للحاجه في الغالب ان المسافر يحتاج لها.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله.
رجلا بمثله ماشي طيب صواب معك.
وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وزاد قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث. وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. قال فلما سألته لم يحفظه. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حاء. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني ابن عامر حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام، غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلت، وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة، وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان قال سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا سافرنا مع رسول الله صلى الله
رضي الله عنهم
عنهم عندي
نعم مثلنا
بالجمع رضي الله عنهم أنهم أنهما قالا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فيا يعيب بعضهم على بعض. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن حميد أنه قال سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي أعد قال فقلت إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله.
نريد إن شاء الله من يحرر لنا أسفار الرسول في رمضان. من أنت؟ ها؟ طيب اسمعوا دينا كل الأشياء عليه أو عندكم اختبارات أنتم؟ ما عندك اختبارات؟ طيب تساعد أنت في الأخير ها؟ ها؟ كل
من وضع العناوين هذه التي على بداية باب المسلم؟
بعضهم يقولون النووي اللي وراء رحمه الله. نعم فيها سلها حجاج
ابن حزم يقول من صام في رمضان وهو مسافر لا يقبل منه
كيف يجاب على هذا الحديث وهو محجب؟ نعم ما له جواب ما له جواب أبدا ولا فيه تأويل. الحديث صريح بأن الصحابة لا يعيب بعضهم على بعض ولهذا قالوا أعد حميد قالوا أعد لعلهم فهموا فهم ابن حجر ابن حزم.
ماذا يعد مثلا البساط مثلا
ايش
البساط التي مكيفات دي هل يعد بركوبها من البلد ام لابد ان الانسان لا يفطر الا اذا خرج مثلا خارج المدينه مثلا؟
لا اذا خرج من المدينه. نعم.
باب اجر المفطر في السفر اذا تولى العمل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقال وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورق عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصوام عن بعض العمل. قال: فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
تحزموا يعني العمل، يعني ربطوا أوساطهم ورفعوا ثيابهم كالعادة.
حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة أنه قال: حدثني قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. سألته عن الصوم في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر.
اللهم رب هذه الدورة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة في حديث أبي سعيد. هذا دليل على أن ملاقاة العدو مبيحة للفطر، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين أخبرهم أنهم ملاقوا العدو غدا أمرهم أن يفطروا، فكانت عزمة، فدل هذا على أن الجهاد يجوز فيه الفطر، وأمره إياهم وعزمه عليهم لا من أجل السفر، لأنه في السفر لا يأمرهم ولا ينهاهم، منهم من يصوم ومنهم من يفطر، لكن لما دنوا من العدو وصاروا ملاقيه غدا أمرهم بإيش؟ بالفطر ليتقووا، لأنهم يجمعون بين الجهاد والقتال والتعب ولا يمكن أن يصوموا. استدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما نزل التتار في رمضان في أبواب دمشق، وقال المجاهدون: لا نستطيع أن نجاهد مع الصوم، فأفتاهم رحمه الله بجواز الفطر من أجل إيش؟ من أجل القتال والتقوم، ومنعهم من ذلك العلماء وقالوا: لا يجوز أن تفطروا لأنكم لستم مسافرين ولا مرضى، بل يجب عليكم الصوم. ولكنه رحمه الله أبى إلا أن يقول إن الفطر جائز، وكان يمشي بين الصفوف في الجهاد ومعه خبزة في رمضان يأكلها أمام الجند من أجل أن يقتنعوا بذلك، ويقول: هذا رجل عالم أفتى فتوى مطمئنا إليها صادقا فيها. فكان يأكل رحمه الله فأفطر الجند وصار فيه الخير الحمد لله. مثل ذلك أيضا من دهمه عدو أو لص أو فاجئ ولا يستطيع الدفاع عن نفسه وأهله إلا بالفطر فإنه يفطر ولا شك، لأن هذا من أبلغ الضرورات. نعم نعم إيش غدا إن شاء الله، مسألة غدا أو بعد غد. غدا الجمعة، بعد غدا السبت، بعد غدا الأحد، ليلة الاثنين إن شاء الله. أسفار في رمضان إيه هو لأن مهمة هذه. على كل حال معروفة بدر ومكة هذا معروف. ها؟
السنوات الأشهر في المدينة؟
أي المدينة الصوم ما برد إلا في السنة الثانية. ها؟ أي نعم. نعم.
باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد إني رجل أسرد الصوم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله.
ظاهر حديثه حمزة في الألفاظ الأولى أن صومه كان تطوع فخيره النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر كلامه في الثاني في الأخير.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.